السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينجنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. إخوة الأحبة، لابد أن نعلم أن مجرد الزحزحة عن النار فهو فوز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وسعي المؤمن في حياته الدنيا مأكله ومشربه ومنكحه وملبسه، ينبغي أن يبتغي بكل ذلك وجه الله تبارك وتعالى، وينبغي أن يريد أمرا هو ما بعد الدنيا وما بعد الموت، إنما ينبغي أن يسعى الإنسان دائما للفوز برضوان الله تبارك وتعالى. لا بد أن تحدد لك غاية، ما غايتك من الحياة، ما غايتك من الوجود كله، ما غاية وجودك. فإن عرفنا ذلك، وإن علمنا ذلك، حددنا الوسيلة لتحقيق الغاية والهدف. وما ضل الناس وما تاهوا وما ضاعوا إلا لأنهم لم يحددوا لأنفسهم غاية، وبناء على عدم تحديد الغاية ضاعت السبل، فتجد الناس في تيه، في ضياع وفي ضلال. والقلب إذا أخلص لله تبارك وتعالى ما شبع من كلام الله عز وجل. ولو أقبلنا على كلام الله تبارك وتعالى على أنه كلام العليم الخبير الحكيم، والله الذي لا إله إلا هو لتغيرت أحوالنا. وقفت معكم في اللقاء السابق بعدما انتهينا من الكلام حول قول الحق تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وبينت في هذه الآية ما قاله المفسرون من أن الإسلام لا يسعى لإيذاء الناس ولا للقتل، فإذا ما جاء مشرك وطلب الجوار وطلب الأمان أمناه على حياته حتى نسمعه كلام الله تبارك وتعالى ونوصله إلى داره آمنا سالما. ذلك التأمين بسبب عدم علمهم بما في هذا الدين من عظمة، فجهلهم هو الذي جعلهم يعادون هذا الدين. فإن طلبوا أمانا وجوارا حتى نسمعهم كلام الله تبارك وتعالى أعطيناهم هذا الجوار. وقلت لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم عاب على أسامة أنه قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله، فقال أسامة: يا رسول الله، إنه قالها تعوذا، يعني خوفا من السيف. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لا شققت عن قلبه؟ أقتلته بعد أن قالها يا أسامة؟ فإذا ديننا دين عظيم، دين سمح، دين حنيف، يعاقب الكفر بأشد العقوبة، ويهادن من أراد أن يهادن، ويعاهد من أراد أن يعاهد، ويفي بالعهد إلى المدة لمن استقام لنا. ولذلك يبين لنا ربنا تبارك وتعالى في الآية التالية لهذه الآية مباشرة بأن أكثر المشركين لا عهد لهم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف من أدوات الاستفهام؟ والاستفهام في حقي وحقك هو طلب الفهم، لأن السين والتاء كما قال العلماء علماء اللغة للطلب، حينما تقول أستغفر الله يعني أطلب المغفرة، أستفهم منك عن شيء يعني أطلب منك الفهم. فالاستفهام طلب الفهم، أسألك بكم درهم اشتريت هذا الثوب فأستفهم منك عن الثمن، أقول لك لماذا فعلت كذا أستفهم منك عن السبب، أقول لك أين تسكن أستفهم منك عن المكان، أقول لك متى ألقاك غدا أستفهم منك عن الزمان. فأنا حينما أطلب منك الفهم أو تطلب أنت مني الفهم، هذا لأني وأنت لا نعلم الغيب، فكيف يستفهم ربنا تبارك وتعالى من الخلق؟ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ عن الكيفية. ولذلك الاستفهام حينما يأتي من الله تبارك وتعالى لا يأتي على بابه، لأن الله تبارك وتعالى علم بالشيء قبل أن يخلقه جل وعلا، إنه عليم بذات الصدور. فإذا هنا الاستفهام يأتي بمعنى الاستنكار والاستبعاد، يعني مستبعد ومستنكر أن يكون للمشركين عهد عند الله أو عند رسوله، يستبعد إلا استثناء. لكن الذين عاهدتموهم عند المسجد الحرام فهؤلاء لابد أن توفوا، أن توفوا لهم عهدهم. فما استقاموا لكم يعني إن استقاموا على عهدهم فاستقيموا أنتم على الوفاء، فلا ينبغي أبدا أن يستقيموا هم على العهد وأنتم تغدروا، لأن من صفات المتقين عدم الغدر. ولذلك علل في الآية في النهاية فقال إن الله يحب المتقين، هذا تعليل، فإن تأتي للتعليل، يعني كأن الله تبارك وتعالى يقول لهم الذين عاهدتموهم عند المسجد الحرام فما داموا على استقامة العهد فاستقيموا أنتم على الوفاء لعهدهم لأن الله يحب المتقين. فمن لوازم التقوى الوفاء بالعهد. ولذلك في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدره أو بقدر غدرته. واللواء يعني تشهير كل من غدر في الحياة الدنيا بإنسان أو بإنسانة، كل من غدر يشهر الله تبارك وتعالى به يوم القيامة على رؤوس الأشهاد على قدر غدرته، يفضحه الله تبارك وتعالى ويقول هذا لواء الغادر الفلاني. وفي رواية أخرى للحديث، والحديث في الصحيح: وأشد الغدر غدر الأمراء للعامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني ولاة الأمر للعوام. لو غدر ولي الأمر بالعامة بالرعية فهذا من أشد الغدر، لأن الرعية استأمنته على حياتها وعلى دينها وعلى أعراضها، وهم الذين نصبوه إماما لهم واختاروه، فإن غدر بهم ومات وهو غاش لهم لم يرح ريح الجنة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ليس من شيم الإسلام ولا من شيم المسلمين ولا من شيم المتقين الغدر، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. وقلت لكم مرارا أنصت جيدا وافتح أذنيك جيدا حينما تسمع صنفا يحبه الله تبارك وتعالى، وكن في هذا الصنف، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب الصابرين، إن الله يحب المتقين. إذن كن من هؤلاء الذين يحبهم الله عز وجل، كن في هذا الفريق. ومن الذي يحب؟ ملك الملوك جل وعلا. وأنا قلت لكم قبل ذلك ضربنا أمثلة نكررها دائما دوما، يعني بمجرد أن يخبرك رئيسك في العمل فقط أنه يحبك تكون في غاية السرور، رئيسك المباشر في العمل. فكيف مثلا بمدير الإدارة؟ فكيف بمدير المؤسسة كلها لو أخبرك بأنه يحبك؟ فكيف بمدير الديوان؟ فكيف بولي العهد؟ فكيف بحاكم دبي لو أخبرك بأنه يحبك؟ كيف؟ أظن لو لم يكن قلبك متين لأصابتك سكتة قلبية من شدة الفرح. فكيف والذي يخبرك بأنه يحبك هو ملك الملوك جل وعلا؟ إن الله يحب المتقين. ألا تحرص أن تكون ممن يحبهم الملك جل وعلا؟ وحبه هو الحب، وبغضه هو البغض، ومدحه زين، وذمه شين. فالممدوح من مدحه الله، والمذموم من ذمه الله، والمحبوب حقيقة من أحبه الله، والمبغوض من بغضه الله تبارك وتعالى. هذه المحبة الحقيقية. وقلنا مرارا إن الله تبارك وتعالى لا يسكت عن محبته للعبد، وإنما يفرح بعبده، فلا يكتم هذه المحبة. فإذا ما أحب عبدا نادى جبريل تماما، يعني ولله المثل الأعلى. أنت لما تأتي تحب فلان والله بحب فلان، عاوز تقول للدنيا كلها أنك بتحب فلان. فلله المثل الأعلى جل وعلا، وهو الغني، وهو الغني عن الخلق، لا تضره معصية العصاة ولا تنفعه طاعة الطائعين. فإذا أحب العبد نادى جبريل، يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في الملأ الأعلى، في أهل السماء، في الملائكة، يا أهل السماء إن الله فرح، في عرس في الملأ الأعلى في السماء عند الأطهار ما عند البشر، عرس بمناسبة أن الله يحب عبدا. والعرس أين؟ في السماء عند الأطهار الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، الذين لا يفترون عن عبادة الله تبارك وتعالى أبدا، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون، وهم لربهم دائما راكعون ساجدون مسبحون، ومع ذلك يأتون يوم القيامة ويبكون ويقولون يا رب ما عبدناك حق عبادتك. ملائكة الأطهار عرس، والعرس وين؟ في الملأ الأعلى. فينادي جبريل على أهل السماء يا ملائكة إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في أهل الأرض. انظر كمال الجائزة، قبول. يعني أحيانا ترى إنسانا ما قدم لك معروفا وما أحسن إليك بإحسان، وتقول سبحان الله فلان هذا أستريح عندما أراه، ويطمئن قلبي عندما أراه، وينشرح صدري عندما أراه، ولا أشبع من مجالسته، ولو جلس معي اليوم كله ما مللت جلسته. وأحيانا ترى إنسانا ما أساء إليك وما أدى إليك إساءة وما آذاك بشيء، وتقول سبحان الله هذا الرجل ما أقبله، ما أقبل أن أستمع إلى صوته، هذا من الذين لم يوضع له القبول في أهل الأرض. وإذا بغض الله عبدا أو كره الله عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغض فيبغضه جبريل، ثم ينادي في الملائكة يا ملائكة إن الله يبغض فلانا. شوف، هذا أذان بالسخط والغضب على هذا العبد، عبد مغضوب عليه، ينصب له مأتم في السماء وتحريض على كراهيته. فينادي جبريل أهل السماء يا ملائكة إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء بين أهل الأرض كما قلت لكم. بل إن بعض الأحاديث أخبرت بأن العبد الصالح تحب الأرض أن يسير عليها، الأرض تنادي الأرض بعضها، مر علي عبد صالح ذكر الله علي وسبح وكان ممشاه إلى مسجد، وقطعة أخرى من الأرض تناجي قطعة أخرى وتقول أما أنا فمر علي عبد فاسق فاجر عصى الله علي، وكان ممشاه إلى زنا أو إلى خمارة أو إلى دعارة. فالأرض تنفعل، وهذه حقيقة، والله على كل شيء قدير. أما قال ربنا تبارك وتعالى بعد هلاك القوم الكافرين من قوم فرعون وملئه، وبعد ميراث بني إسرائيل لجنانهم ولبساتينهم، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك أورثناها بني إسرائيل قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فما بكت عليهم السماء والأرض، ما حزنت السماء على موتهم، ما حزنت الأرض على موتهم. السماء لا تحزن على موت الفاسقين، والأرض لا تحزن على موت الفاسقين، وإنما تحزن السماء على موت الصالحين، وتحزن الأرض على موت الصالحين. وروي كلام عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إذا مات العبد المسلم بكاه موضعان، موضع في الأرض وموضع في السماء، أما الموضع الذي في الأرض فهو موضع سجوده، موضع ذكره لله، وأما الموضع الذي في السماء وهو المكان الذي يصعد فيه عمله الصالح وتتلقاه الملائكة، انقطع في مكان كان يصعد إليه النور من التسبيح من التهليل من الذكر من الاستغفار من التوبة من العمل الصالح، فهذا الموضع يحزن على العبد المؤمن. فإذا كن ممن يحبهم الله تبارك وتعالى، كن من المتقين، كن من التوابين، كن من المتطهرين، كن من المحسنين، لأن الله تبارك وتعالى يحب كل أولئك. إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا، يعني كيف يوفون بعهد، وكيف كلهم عهد، وكيف تأمنوهم على عهد، وإن يظهروا عليكم إن يظفروا بكم، يعني ينتصروا عليكم، لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، هذه تشاهدونها، لا يرقب فيكم إلا يعني حلفا أو قرابة، ولا ذمة ولا عهد. ولذلك تجد الكافر اليهودي أو الصليبي في أيام البوسنة والهرسك انظر كيف كانوا يفعلون بالمؤمنين، والآن على شاشات التلفاز كيف يفعل اليهود الكفرة بأطفال صغار. تجد صبي يجتمع حوله 5-6 بالعصي وبالركل، لا يرقبون في مؤمن إلا هو لذم. كيف؟ كأن الله تبارك وتعالى يقول لنا كيف يكون في قلوبكم أمان لهؤلاء أو وفاء لعهد هؤلاء الذين إن يظهروا عليكم وإن ينتصروا عليكم أو يظفروا بكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. طيب يا رب احنا بنسمع منهم كلاما طيبا. نعم، يرضونكم بأفواههم. الله أكبر، يجوا نصفق ونفرح. ايش قال؟ والله انت ما سمعت تصريحات بوش، ده قال للفلسطينيين الحق في إقامة وطن. ما شاء الله ما شاء الله، الله أكبر، جاء النصر. أما سمعتم تصريحات كولين باول أدان بعض الأعمال الإسرائيلية، حتى ما أدان بس قال على إسرائيل أن تنسحب. يا سلام، الله أكبر. قال وشوف، يرضونكم بأفواههم، حتى هذا الكلام لم يخرج من قلوبهم. ومن الذي أخبرنا بذلك؟ لا أنا ولا أنت، الذي يعلم قلوبهم. قال جل وعلا يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، يعني قلوبهم تأبى هذا الكلام الذي يخرجونه، ده خارج منهم غصب عنهم رغم أنوفهم، يعني كده يعني تحلية للمجالس. ولكن انتبه، مهما أخفى الكافر ما في قلبه يفضحه لسانه، وكما قلت لكم في موضع آخر، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يعني كلمة كده تروح خرجة من لسانه تكشف عن حقيقته. يقول لك بدأت الحروب الصليبية، إنها حروب صليبية، ويعتذر عنه الناس، عباد أمريكا يعتذرون، يقول لا زلت لسان يا جماعة، أنتوا ليه بتاخذوا الأمور كده بحزازية، دي زلت لسان غلطة، والرجل اعتذر منها. كل تصرفات الرجل وغبائه يدل على أنه من المبغضين للإسلام والمسلمين. والمقال الذي نشر في الخليج من خطاب له في الكونغرس، وقال لن يهدأ لي بال حتى أجعل كل مسلم يحلق لحيته أو كل امرأة منتقبة تخلع نقابها. الكلام ده كلامه هو في المترجم، والكلام نشر، لن يهدأ لي بال، هذا ما في داخلهم، هذه حقيقتهم إخوة الأحبة. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم الفاسقون. من الذي وضع هذه النعوت وهذه الصفات؟ لا أنا ولا أنت، وضع ذلك العليم بذات الصدور، الذي علم ما كان منهم قبل أن يخلقهم جل وعلا، إنه يعلم السر وأخفى. من صفاتهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. آيات الله أنزلت عليهم كما أنزلت علينا آيات، ولكنهم من أجل الدنيا باعوا الجواهر بالبعر وبالروث وبعرض من الدنيا قليل، بحطام الدنيا. أما قال ربنا تبارك وتعالى في وصف اليهود فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. أتدري ما هو الثمن القليل؟ الدنيا كلها ثمن قليل. اشتروا بآيات الله، يعني باعوا آيات الله بالرخيص واشتروا به ماذا؟ الدنيا، عرض من الدنيا، قال حطام الدنيا الخسيسة الزائلة الذاهبة الفانية. ومن أجل ماذا هذا؟ للصد عن سبيل الله. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله جل وعلا. والصد عن سبيل الله بأمور كثيرة، الإعلام الفاجر الفاسد وسيلة من وسائل الصد عن سبيل الله. فتنة المسلم ووصف المسلم بأنه إرهابي، ويخشى المسلم أن يظهر بمظهر المسلم حتى لا يقال عنه أنه حتى لا يقال عنه أنه إرهابي، فماذا يفعل؟ يغير معالم الإسلام التي فيه. فإن كان يلبس كندورة مثلا يروح خلعها، ولابس بدلة وكرافت، إن كان له لحية يروح حلقها، ويفضل يعني صفة كصفات القوم حتى لا يقال عنه أنه إرهابي. بعض العلماء أفتى بعد أحداث سبتمبر، وحدثت طبعا هجمة شرسة على المسلمين في أوروبا وأمريكا وكندا، فأفتى لهم العلماء بأن المرأة لا بأس أن تخلع نقابها وأن حتى حجابها للضرورة. أي ضرورة هذا يا أخي؟ يعودوا إلى بلادهم، تأويهم بلادهم، يعني كفاية اللي كوام الدولارات اللي حوشوها، كفاية اللي ادخروها يعودوا بها، كفاية. أي ضرورة هذه؟ أي ضرورة تجعلهم يعني بين ظهراني أهل الكفر؟ وكيف شرعت الهجرة أصلا؟ والهجرة يعني قائمة كما قال العلماء من أرض الفجور إلى أرض الإيمان باقية، أو من المكان الذي هو أقل من المكان الأكثر فسادا إلى المكان الأقل فسادا باقية. والعالم قال الرجل التائب: اترك بلدتك ففيها قوم سوء، واذهب إلى بلدة كذا ففيها قوم يعبدون الله. ما الذي يدفعك أن تقوم بين ظهراني أهل الكفر ولم تستطع أن تقيم دينك؟ إذا كان الإسلام يحرم على الرجل أن يسافر بالمصحف إلى بلاد الكفر إذا لم يأمن الحفاظ عليه، يعني لو اعتقد أن المصحف سيهان لا ينبغي أن يأخذ مصحفا إلى بلاد الكفر، هذا فقه الإسلام. فإن لم تستطع أن تقيم دينك في مكان فاهجره واذهب إلى مكان آخر تقيم فيه دينك، ما الذي يبقيك في بين ظهرانيهم؟ ولماذا تتنازل عن دينك؟ حينما يأتون إلينا يتنازلون عن دينهم، يعني بيشرب الخمر بيجي كده مثلا هنا في بلادنا يقول لا احنا في بلاد عرب وبلاد ناس مسلمين ملتزمين ما نشرب الخمر عندهم. اللي بيلبس الشورت او اللي بتلبس الشورت وبتمشي بالمايوه بتقول لا ده احنا في بلاد لازم نحافظ على تقاليدهم، ما بيعبرونا حتى، لا بيحترموا لا تقاليدنا ولا عاداتنا ولا ده، احنا دائما نطور انفسنا ليه؟ عشان ما يقال ان احنا متخلفين نروح ناكل بالشمال ونمسك نمسك الشوكه بالشمال ونمسك السكين باليمين وناكل بالشمال، عشان ايه؟ البروتوكول بيقول كده، عشان نبقى ماشيين مماشيينهم. طب هما بيتنازلوا عنا لما بيجوا عندنا يقول لا والله ده الجماعه دول بياكلوا البرياني بيدهم ويعصر كده اللقمه العيش وياكلوا ويرمي ما بيعملوا كده، ما بيتنازلوا عن عاداتهم هم ولا على تقاليدهم، احنا نتنازل حنا، احنا نتنازل عن عاداتنا عن تقاليدنا عن اخلاقياتنا، وتتنازل المرأة عن حجابها ما دام رايحة تصيف هناك. سبحان الله، أي ضرورة؟ أي ضرورة في التصيف هناك عندهم عند أهل الكفر؟ وننفق من أموالنا لندعم اقتصادهم. قرير قالت في 20 سنة الماضية الأخيرة أو 30 سنة الأخيرة كادت أن تفضح أوروبا وأمريكا اقتصاديا لولا الاستهلاك العربي للسلع الأمريكية والأوروبية، خاصة في فترة الصيف في التصيف عندهم. إذن كيف هذا أخوتي؟ كيف؟ فهذا من ضمن الصد عن سبيل الله، بالإعلام، بالإرهاب النفسي، ببيان، بصنع قيادات وزعامات تصنع عندهم في بلادهم ويأتون هنا يطعنون في ديننا، تربى على موائد فيأتي يقول لا 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 ده الإسلام ده ما يساير العصر أبدا، زي ما تربى الأعمى في السربون وجاء بعد ما صار عميد الأدب العربي ومسك دائرة وأخذ الوزارة ناظر المعارف وقال إن الشر الذي جاء إلى مصر إنما جاءها من ناحية الشرق. وإيه اللي شرق مصر؟ الجزيرة العربية، يعني من الإسلام. الشر اللي جاء لمصر جاء من الإسلام، وبدأ يتفلسف، ما هو وصل بقى عميد أدب عربي وبدأ يتفلسف في القرآن، فكتب كتاب الأدب الجاهلي وقال القرآن كتاب معرض للنقد. ليه نحن نحط القرآن يعني في 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 مكانة ألا ينقد؟ لا، كتاب أدب وينقد. وقال عن قصة إبراهيم وإسماعيل قصة أسطورية لا حقيقة لها. كل هذا قاله طه حسين. ما يجرؤ نصراني أن يقوله، لكن هم ربوه بحيث لما يجي يتكلم من اللي بيتكلم ده راجل اسمه طه حسين مسلم وعميد الأدب العربي وناظر المعارف، يعني وزير. فإذا حتى الذين يتربوا على موائدهم يغرسون فيهم السموم ليقدحوا في الدين، فيأتي الواحد منهم يتمرد على كتاب الله، على يتهكم من على سنن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من الصد عن سبيل الله. وإحنا قلنا لما فسرنا الآية في قول الله تبارك وتعالى الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، قلنا نعم بتنفق أموال طائلة للصد عن سبيل الله. إياك إياك أن تظن أن أي دولة في الساحة في الشرق الأوسط تعطيها أمريكا ما يسمى بالمعونة الأمريكية السنوية التي تصل أحيانا إلى مئات الدولارات أو يمكن عشرات المليارات، ويكون هذا يعني حبا في الشعوب الفقيرة ولا ما شابه ذلك. أبدا 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 أبدا، لا تدفع في مقابل وتدفع لهدف ولغاية، والحرب قائمة على الإسلام والمسلمين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذا اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ليصدوا عن سبيله، من الذي يقول؟ رب العالمين جل وعلا. إنهم ساء ما كانوا يعملون، بئس العمل عملهم، ولن يأتي بشيء، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فالإسلام باق، ونور الله تبارك وتعالى في الخلق لن ينطفئ أبدا، والأمة الإسلامية قائمة ولا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وهم كذلك وهم على الحق. سيبقى دين الله تبارك وتعالى ما بقت السماوات والأرض، ولن تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله، يعني عندما لا يذكر الله سبحانه وتعالى عندها تقوم الساعة، كما سنبين في العلامات الكبرى إن شاء الله تبارك وتعالى في علامات القيامة الكبرى. إنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، تكرار وبيان وخبر حتى تستقر المسألة في قلوبكم، وحتى يفيق الحمق ويستيقظ النيام من سباتهم الذين يظنون أن الحل بيد الكفرة وأن الصليبيين من الممكن أن ينصروهم على اليهود. هؤلاء في وهم، هؤلاء في وهم. إن حل قضيتكم بيد ربكم جل وعلا، فمتى عدتم إلى ربكم حلت كل مشاكلكم، متى نصرتم ربكم ينصركم ربكم جل وعلا، إن تنصروا الله ينصركم ولا ينصرن الله من ينصره. هذا قسم، اللام هذه يسميها العلماء موطئة للقسم، ولا ينصرن، يعني كأن الله يقول والله لا أنصرن من نصرني، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. والله تبارك وتعالى غالب على أمره كما قلنا من قبل، عندما يعد يملك الوفاء. أما أنا وأنت لو وعدنا لا نملك شيئا، وقلت لكم إن الذي يعد بوعد، حينما أقول لك سأعطيك كذا غدا في المكان الفلاني، جئت تطلب منه مساعدة أو تقول لي يا فلان كلم لي فلان أنا محتاج لخمسمائة درهم أو ألف درهم، أقول لك طيب غدا سأتيك بالألف درهم وتعال لي في المكان الفلاني، لا أملك من كل هذه الأمور، يعني الذي يعد لا يملك نفسه، ولا أملك الموعود، إما أن أموت أنا أو الموعود يموت اللي وعدته، ولا أملك من سآتي منه بالشيء، ولا أملك المكان الذي سألتقي بك فيه ولا الزمان، يعني يمكن المكان الذي سألتقي بك فيه يزلزل ويخسف بمن فيه الأرض، والزمان الذي سألتقي بك فيه أنام أو أغفل أو يحدث لي ما يحدث. فكل منا إذا وعد لم يملك شيئا من وعده، أما الله سبحانه وتعالى فهو غالب على أمره، فحينما يعد بوعد فيملك أن ينفذه جل وعلا، لأنه يملك الزمان ويملك المكان ويملك من وعد، وهو القادر على إنفاذ وعده جل وعلا. ولذلك أقول لك دائما ثق فيما عند الله تبارك وتعالى أكثر مما في جيبك. اللي في جيبك ده يسرق، لكن ما عند الله من يسرقه؟ ولذلك قلت لكم مرة جحا رايح السوق، فقالوا له رايح فين يا جحا؟ قال رايح اشتري بقرة. قالوا يا أخي قول إن شاء الله. قالوا أقول لي إن شاء الله، السوق موجود مليان بقر والفلوس في جيبي. يبقى لي أقول إن شاء الله. راح جحا اتنشل، يعني سرق، سرق منه المبلغ. رجع قابل الراجل قال له وين يا جحا البقرة؟ قال إن شاء الله السرق، إن شاء الله الفلوس سرقت. فأقول يعني هي بتضرب بها كمثال على إن أنت لا تملك شيء، ما تقول طب ليه ولا أقول بكرة هيحصل كذا، لا قول إن شاء الله. دعوتب النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو صلى الله عليه وسلم، صلى على رسول الله، عوتب لأنه سئل من قبل اليهود وقال أجيبكم غدا ولم يقل إن شاء الله. فعشان غدا دي وما قالش إن شاء الله تأخر عنه الوحي، وبعدين نزل الوحي بالإجابة، ونزل بتربية ودرس بليغ للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. درس تربوي من الرب جل وعلا. فهذه الأمور لا بد ألا أن نقف أمامها طويلة، ونحن نقرأ كتاب الله ونتدبر في آيات الله. ولذلك ربنا لا يريدنا أن نقرأ الكتاب فقط، إنما يقول لنا ربنا تبارك أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فتحتاج أنك تقرأ بتدبر. هذا الكتاب هو الذي قاد هذه الأمة إلى عزها إلى شرفها. فوالله الذي لا إله إلا هو لو اتبعنا الكتاب كما اتبعه الأولون لأرجع إلينا ربنا تبارك وتعالى عزنا ومجدنا. قال ربنا تبارك وتعالى قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني فيه شرفكم. وقال لنبي صلى الله عليه وسلم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإنه لذكر لك ولقومك، يعني لشرف لك ولقومك. وما ضاع شرف الأمة وما ضاعت هيبة الأمة إلا لما تركت كتاب ربها جل وعلا. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يحافظون على قرابة ولا على صلة ولا على عهد. ومتى ظفروا بكم نكلوا بكم. وسبحان الله التواريخ، انظر إلى التتار والمغول والحروب الصليبية كيف فعل بالمسلمين، والآن ماذا يفعل بالمسلمين؟ أناس جردوا من الرحمة. والعجيب أن هذه الأفعال تحدث ممن؟ من أجبن خلق الله، كما قال جل وعلا لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. وقال عنهم وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. أنا أصدق ربي جل وعلا أكثر من مما أراه بعيني، يعني أراك حقيقة. حينما يخبرني ربي بأمر أصدق ربي أكثر من عيني. فحينما يخبرني ربي بأن اليهود جبناء فأصدقه. إذن ما الذي يحدث؟ هل انقلبت حال اليهود وأصبحوا شجعان؟ لا والله، هم جبناء ولكننا صرنا أجبن منهم. هذه القضية. فالعيب أبدا لا يكون في كلام الله تبارك وتعالى، وليس هناك خلل فيما أخبر به ربنا تبارك وتعالى، إنما الخلل جاء من عندنا نحن، فينا نحن. فاليهودي هو اليهودي الجبان الذي لا يقوى أن يقابل أو يجابه مسلما، ولكن أي مسلم هذا الذي يخافه اليهودي؟ المسلم الذي ربط قلبه بالله تبارك وتعالى، وعلق قلبه بالله، وعلم أن نصره بيد الله عز وجل. إخوة الأحبة، الآن منذ يومين قذيفة تأتي من الطائرات الصهاينة على 2 من قواد الجهاد في سيارة، من أخبرهم بهذين الاثنين بسيارتهم؟ وتقولون لماذا يتأخر نصر الله؟ الآن في نفس اللحظات هناك من يبيع دينه وأطفال قومه ونساء قومه لليهود الصهاينة مقابل دولارات. الآن في خونة موجودون حتى الآن، جواسيس، كلاب، يعني أي قلب يملك هذا وهو يرى المجازر في بني قومه، ومع ذلك يتعامل مع الصهاينة ويرشد عن المجاهدين في سبيل الله، حتى تقذف السيارة ب2 من المجاهدين في وقت واحد بقذيفة من الجو. أعلم شارون أن السيارة سيارة فلان وفلان وقال أرسلها قذيفة؟ إذا لابد من التمييز، لابد أن يميز الله تبارك وتعالى الخبيث من الطيب، لابد. والله تبارك وتعالى يعني مهما كان هناك دخن سينصر الفئة المؤمنة ما دامت صدقت مع ربها ولو كان هناك المنافقون. مهما كان المنافقون موجودين فسينصر الله الفئة المؤمنة، وهؤلاء لا يجرون من وراء نفاقهم إلا العار والخزي في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن وأولئك هم المعتدون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون، تجاوزوا كل الحدود، حدود الحضارة التي يتكلمون عنها. أين العالم المتحضر؟ أين وأين وأين؟ يقول لك الإسلام وحشي والإسلام بربري والمسلمون إرهابيون. طب وماذا والذي يفعل هذا من قبل اليهود؟ أليس إرهابا؟ وما فعلته أمريكا في فيتنام أليس إرهابا؟ ما فعلته أمريكا في هيروشيما وناغازاكي أليس إرهابا؟ بل ما فعله الصليبيون في بعضهم في الحرب العالمية الثانية، فقط أكثر من 60 مليون قتيل في الحرب العالمية الثانية فقط غير الأولى، 60 مليون. في مقابل ماذا؟ في مقابل أن هتلر كان يقول أنا من جنس الآري، جنس مفضل لازم أسود العالم، والثانيين يقول لا احنا الجنس السكسوني. يعني انظر، فأي إرهاب هذا؟ ده حروب الإسلام كلها، وحروب كلها كانت أخلاق يؤمر فيها القائد المسلم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له أغزو باسم الله في سبيل الله من كفر بالله. والغزو كان لتكون كلمة الله العليا، ويأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تقتلوا شيخا يعني كبير في السن، ولا امرأة، ولا طفلا، ولا عابدا في صومعه. حروب كلها قيم وأخلاقيات. لو جيت تحصر الحروب الإسلامية كلها باستثناء الحروب الصليبية لوجدت أن العدد القتلى فيها يمكن من الفريقين لا تصل بحال من الأحوال إلى حتى 250,000 أو 100,000، ما تصل. ودول في حرب واحدة العالمية الثانية 60 مليون قتلوا من بعضهم. فأي وحشية، معتدون. والتقارير كما قلت لكم، المؤرخون للحروب قالوا أجمعوا ما كان هناك داعي أبدا أن تطلق أمريكا القنبلة الذرية على اليابان، ما كان في داعي أبدا. واحتليتك أنا دخلت بلدك وما وجدت حيلة إلا أن تضربني بالنووي. أشوف المكان، الفرق بين المكانين على الخرطة. إنما هو الاعتداء، وأولئك هم المعتدون يعني متجاوزون لكل حد. وقلت هنا المعتدون واسعة، واللفظ القرآني له يعني إيحاءاته لما تنظر فيه معتدي في كل بالقيم المادية معتدي تجاوزها، بالقيم الشرعية معتدي، بقيم المنطق معتدي، بكل قيم لو حبيت تضع على أي قيمة هو حاططها حتى هو نفسه. يعني تعال قيس وزن أعمال الأمريكان بقوانين الأمريكان تجدهم معتدين أيضا، يعني حسب قوانينه فهو معتدي بالمعايير بتاعته. فما تكون له مصلحة في المنطقة ويحب يخلص حرب في شهر شهرين خلاص يخلصها، ليست له مصلحة يماطل ويستخدم حق الفيتو ومش عارف وكلام 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 وكلام. فهذا أخيرا بيقول لك إيه، يعني اجتمع مجلس الأمن وقرر لجنة تقصي الحقائق فيما حدثت من مجازر في جنين، وإسرائيل فأول أمر وافقت على اللجنة، وبعدين تقريبا اليوم قبل ما أجيكم إسرائيل رفضت لجنة تقصي الحقائق، ما حد يدخل عندنا ولا يتقصى على حقائقنا ولا يكشف علينا ولا كلام، احنا حرين ده أرضنا. استخفاف بالعقول، استخفاف يعني أي عقل، أي عقل. هات طفل صغير وقول له الرئيس الأمريكي بيقول إن بوش رجل سلام، شارون، أما يقول لك هات طفل صغير كده أقول له بوش رئيس أمريكا بيقول على شارون رجل سلام، أي سلام هذا؟ سلام بميزان من؟ والمسلم الذي يدافع عن أرضي وعن وطني وعن ديني وعن شرفي وعن عرضه إرهابي، فأي معايير هذا؟ هذا الاعتداء. فأقول لك بالمنطق معتدي، بمعاييره هو وبقوانينه هو معتدي، وصدق الله العظيم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. ونقف عند هذه الآية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد كيد المعتدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم أرنا آية تشفي صدورنا في أئمة الكفر أجمعين. اللهم عليك بجيوش الكفر أجمعين. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم. اللهم سلط عليهم جنودك التي لا يعلمها إلا أنت. اللهم دمرهم في البر والبحر والجو، فإنهم لا يعجزونك، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم.